عالمنا العديم النظير. بدأ هذا المؤلف الحكيم كتابه بمثل ضربه فقال: افترض أنك أخذت 10 أفلس وكتبت على كل واحد رقما مبتدئا من 1 إلى 10، ثم وضعت الأفلس 10 في كيس، ثم هززت الكيس هزا عنيفا حتى اختلطت الأفلس بعضها ببعض، ثم أردت أن تخرج تلك الأفلس على أن تصادف يدك عند إدخالها الكيس في المرة الأولى الفلس المرقوم بواحد، وفي المرة الثانية الفلس المرقوم برقم 2، وفي الثالثة الفلس المرقوم برقم 3، وهكذا إلى آخرها على الترتيب. فكم يكون حظك من النجاح في المرة الأولى أن تصادف الفلس المرقم برقم 1 يكون 10%، وفي المرة الثانية الفلس المرقم برقم 2 على التوالي يكون 1%. فإن أردت أن تدخل يدك في الكيس 3 مرات متوالية وتصادف في المرة الأولى الفلس المرقوم برقم 1، وفي المرة الثانية الفلس المرقوم برقم 2، وفي المرة الثالثة الفلس المرقوم برقم 3، فإن حظك من النجاح يكون 1 في 1000. وإن أردت أن تصادف الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي فإن حظك من النجاح يكون 1 من 10,000، وقس على ذلك إلى 10. فإن حظك من النجاح أن تصادف يدك الفلس المرقوم برقم 1 إلى الفلس المرقوم برقم 10 على التوالي يبلغ رقما لا يتصوره العقل، وهو 1 من 10 ملايين. والغرض من ضرب هذا المثل السهل إدراكه أن نبين مقدار استحالة قول من يزعم أن هذا العالم تم خلقه، استحالة قول من يزعم أن هذا العالم تم خلقه وتدبيره بالمصادفة، فإن هناك شروطا لازمة لوجود الحياة على أرضنا هذه، وهذه الشروط لا يمكن أبدا من الوجهة الحسابية أن توجد كلها بالنسب المطلوبة بالمصادفة المجردة على أي أرض في أي زمان. لذلك يتحتم أن يكون وراء الطبيعة كائن عالم مدبر، يتحتم أن يكون وراء الطبيعة كائن عالم مدبر إذا علمت ذلك وهو حق، تعلم يقينا أن خلف هذا العالم مقصود ومقدر قبل وجوده تقديرا دقيقا. إذن فالغرض من تأليف هذا الكتاب الإشارة إلى شيء من نظام هذا الكون العجيب. دعنا الآن نختبر الحقائق المدهشة. زعم علماء الفلك أن نجما عظيما مر بقرب شمسنا ودنا منها دنوا كبيرا، بحيث وقع فيها ارتجاج واضطراب عظيم، فانشقت وانفصلت عنها قطع كبيرة، وكل قطعة اتخذت لها فلكا تدور فيه، وكان ذلك منذ ما يقرب من 2,000,000,000,000 سنة. ثم إن إحدى تلك الكتل التي انفصلت عن الشمس هي هذه الأرض التي نعيش فيها. قال كاتب هذا المقال: قد يستأنس بعض الناس لإثبات هذه النظرية بقوله تعالى في سورة الأنبياء: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ونحن لا نريد أن نتعرض لهذا الاستئناس بنفي ولا إثبات، لأن ذلك يتطلب بحثا دقيقا وأناتا وصبرا ومقالا منفردا، ولكن نريد أن نبين للمغرورين من الشاكين والمغرورين من المشككين أن مثل هذه النظريات التي يحاول علماء الفلك أن يحلوا بها المشكلات الكونية هي أضعف من أن يعتمد عليها في نفي وجود الباري جل وعلا وإبداعه للكائنات وتدبيره لشؤونها بغاية الإحكام والإتقان، كما قال تعالى في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وقد انتقدت طائفة من علماء الفلك هذه النظرية ولم يقبلوها. وهناك نظريات أخرى في تكوين الأرض ليست أقوى ولا أبعث على الطمأنينة من النظرية السالفة، وذلك يدل على قلة ما وصل إليه علم الإنسان من أسرار خلق السماوات والأرض. قال تعالى في سورة الإسراء: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم نعود إلى الكلام على هذه الأرض التي خلقنا الله فيها وأمرنا بالنظر والتفكير فيها، فقال سبحانه في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال العلماء: إن هذه الأرض صغيرة الحجم بالنسبة إلى غيرها، فهي من هذه الوجهة ليست من الأجرام الفلكية المهمة، ومع ذلك قام الدليل على أنها أهم كوكب نعرفه. ولنفرض أن الأرض مؤلفة من العناصر الموجودة في الشمس لا غير، فهذه العناصر موزعة في الأرض، كل واحد منها له نسبة مئوية، وهذه الأجزاء التي خبرناها على وجه الأرض توزيعها في غاية الدقة والإتقان. يدل العالم به أن وراءه مدبرا عالما قديرا منزها عن الوهم والنقص. ثم إن حجمها نفسه قد روعي فيه مقدار معلوم لا يمكن أن يزيد ذرة ولا أن ينقصها، فسرعة دورانها في فلكها حول الشمس مقدرة تقديرا في غاية الدقة، ودورانها حول محورها مقدر كذلك ومحدد، بحيث لو وقع فيه اختلاف بثانية واحدة فقط في مدة 100 سنة لانقلب الحساب الفلكي كله وتغيرت حدوده. ويرافقها كوكب يعرف بالقمر، وحركاته مقدرة بدقة، وله دورة محدودة تبتدئ وتنتهي في 18 سنة و3/4 ساعة. ولو كان حجم الأرض أكبر مما هو عليه أو أصغر، أو كانت سرعتها على غير ما هي عليه، لكانت المسافة التي بينها وبين الشمس أبعد أو أقرب. وهذه الحالة تؤثر تأثيرا بليغا في جميع أنواع الحياة التي على وجه الأرض، ومنها حياة الإنسان. قلنا إن اختلاف سرعتها في دورانها يؤثر في بعد المسافة أو قربها، وفي كلتا الحالتين من القرب والبعد لا يمكن أبدا وجود الحياة على وجه الأرض على الوجه الذي نعرفه. والأرض من بين جميع الكواكب السيارة، وحسب ما نعلمه حتى الآن، هي الكوكب الوحيد الذي بسبب علاقته بالشمس صار في الإمكان وجود هذه الحياة التي نحياها فيه. قال كاتب المقال: قال العلماء: إن العناصر التي تتألف منها الأرض موزعة بمقادير دقيقة لا تزيد ذرة ولا تنقصها، فمن الذي قدرها قبل خلقها وعلم أنها لا تصبح إلا كذلك، ثم خلقها وأنشأها على وفق علمه، وحفظ تلك المقادير محدودة بالحد الذي حده والنظام الذي أبدعه، أليس هو الله رب العالمين القائل في سورة الذاريات: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال تعالى في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ومن الذي جعل حجم الأرض على ما هو عليه، وعلم أنه لو زاد على هذا المقدار لما أمكن وجود الحياة على ظهر الأرض، ولبطل خلقها وإنشاؤها، أليس هو الله رب العالمين؟ ومن الذي جعل الأرض تدور حول الشمس في مدة سنة، وتدور على محورها في 24 ساعة، ولو زادت 1 ثانية وهي جزء من 60 جزءا من الدقيقة، في مدة 100 سنة لاختل نظامها. أيمكن أن يوجد هذا كله على سبيل المصادفة بلا علم ولا تدبير ولا هيمنة؟ كل من له أدنى مسكة من العقل والإنصاف يعلم يقينا أن وراء ذلك الصنع العجيب مدبرا عليما حكيما، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن الذي جعل هذا القمر يرافق الأرض دائرا حولها بحساب دقيق معلوم في منازله وفي المقادير التي تظهر منه هلالا فقمرا منيرا فبدرا تاما، ثم يتناقص حتى يختفي ثم يعود هلالا مرة أخرى؟ أليس هو القائل في سورة ياسين: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أليس هو القائل في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. العبادة غاية الحب في غاية التذلل، ولا يستحقها إلا الله عز وجل، لأنه الخالق الرازق الذي تفضل علينا بنعمة الإيجاد والإمداد، ولها أعمال وأقوال تدل عليها، فأعظمها الدعاء، وهو طلب جلب النفع أو دفع الضر، ومنها الاستغاثة والاستعانة والتوكل فيما لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر وشفاء المريض وكشف سرائر الأضرار، إذ هو الذي مهد لنا الأرض وجعلها فراشا صالحة لأن نسكن فيها ونسير في مناكبها في برها وبحرها وجوها، وجعل السماء سقفا محيطا بنا حافظا لنا، وأنزل المطر من السماء فأخرج به لنا من أنواع الثمرات ما لا يأتي عليه الحصر ولا يحده وصف. والآن لننظر ماذا في السماوات والأرض من الأسرار والعجائب والحكم لنزداد علما ومعرفة وتعظيما للواحد الأحد. قال علماء الفلك: إنه إلى حد الآن لم يتحقق عندهم أن الحياة بأي نوع من أنواعها موجودة في أي جرم من الأجرام السابحة في الفضاء ما عدا هذه الأرض التي نعيش فيها. قالوا: إن عطارد لا يمكن وجود الحياة فيه، لأنه لا يواجه الشمس منه إلا جانب واحد من جانبيه، وهذا الجانب لا بد أن يكون صحراء حامية كالأتون، وهو الفرن الذي يصنع فيه الخزف، والجهة الأخرى جامدة شديدة الزمهرير، ولا يوجد فيه هواء، وإن وجد شيء منه فإنه غير مستقر، بل هو في عصف مستمر يندفع من جانب إلى جانب. وأما الزهرة فإنه يحيط به ضباب وبخار، وجوها ثخين لا يصلح للحياة بأي شكل من أشكالها. أما المريخ فهو الكوكب الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه حياة كأرضنا، إما في بدايتها أو في أول ظهورها وتميزها، لكن الحياة في المريخ إن كانت موجودة فلا بد أن تعتمد على غاز آخر غير الأكسجين والهيدروجين، لأن هذين يظهر أنهما لا يوجدان فيه، وجوه غير صالح للنبات على الوجه الذي نعرفه. أما القمر فلا يمكن أن يمسك الهواء، وهو الآن غير صالح، لأن يكون مسكونا، لأن ليله شديد البرد إلى حد يستحيل أن يعيش فيه حيوان أو نبات، وأما نهاره الطويل فهو في غاية الحر. وأما الأجرام السماوية الأخرى فهي بعيدة من الشمس، فلا يمكن أن توجد فيها الحياة بأي شكل من أشكالها. فتبين حسب ما نعلم أن الحياة لا توجد إلا في أرضنا، ولم تكن في أول خلقها صالحة لوجود الحياة فيها، فقد مضت عليها أطوار استغرقت بليونين أو ثلاث من السنين قبل أن تكون صالحة وملائمة لوجود الحياة، حياة النبات والحيوان. ثم توجت بإيجاد الإنسان الذي هو السيد المتصرف، الذي هو السيد المتصرف فيها بإذن الله، والتي تدور على محورها مرة كل 24 ساعة أو بمقدار 1000 ميل في كل ساعة. فلنفرض أنها تدور على محورها بسرعة 100 ميل في الساعة، فحينئذ تكون أيامنا وليالينا أطول مما هي عليه عشرات المرات. فشمس الصيف الحامية تحرق جميع النبات، وفي ليالي الشتاء الطويلة يجمد كل شيء، وتكون الحياة مستحيلة. أقول للشاكين وأساتذتهم المشككين: ماذا تقولون في هذه الدقة في دوران الأرض على محورها بالقدر الذي يصلح لحياة الإنسان والحيوان والنبات؟ أقول للشاكين وأساتذتهم المشككين: ماذا تقولون في هذه الدقة في دوران الأرض على محورها بالقدر الذي يصلح لحياة الإنسان والحيوان والنبات لا أكثر ولا أقل؟ وراء هذا النظام الدقيق علما وقدرة وتدبيرا مقصودا محكما. أتظنون أن هذا كله وقع على سبيل المصادفة؟ فأين تذهبون؟ والشمس التي هي مصدر جميع الحياة تبلغ الحرارة على وجهها 12,000 فارنهايت، وأرضنا بعيدة من الشمس التي هي نار حامية بعدا كافيا بالقدر الذي تعطينا فيه الحرارة الكافية لحياتنا لا أكثر ولا أقل. إنه لنظام عجيب، ومع مضي الملايين من السنين لم تختلف حرارتها إلا قليلا، ولذلك بقيت الحياة مستمرة. لو تغير مقياس الحرارة على وجه الأرض حتى بلغ معدله 50 درجة لمدة سنة لمات كل نبات على وجه الأرض، ولاحترق الإنسان أو جمده. وتدور الأرض حول الشمس بسرعة 18 ميلا في كل ثانية، ولو أن سرعة دورانها كانت 6 أميال أو 40 ميلا في كل ثانية لبعدنا كثيرا عن الشمس، أو لقربنا منها كثيرا، وحينئذ لا يمكن أن تكون حياتنا على الشكل الذي هو عليه الآن. فمن الذي جعل دوران الأرض حول الشمس 18 ميلا في الثانية وقدر ذلك عالما به وجعله على القدر الذي تصلح عليه حياة الحيوان والنبات؟ لا فرق واحد يزيد ثانية ولا ينقصها. أليس هو العليم القدير؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والنجوم تختلف في الحجم كما نعلم، فمنها الكبير إلى حد أنه لو كان في موضع شمسنا لكانت أرضنا داخلة في جوفه بعيدة من سطحه ملايين الملايين من الأميال. والنجوم، وهي شموس تختلف في إشعاعها، فبعضها ترسل أشعة قاتلة لا تصيب شيئا حيا من حيوان أو نبات إلا أهلكته، بل لا يمكن وجود الحياة معها. وبعضها تعطي أشعة ضعيفة أقل من أشعة شمسنا بكثير جدا، فلا يمكن الحياة معها. ولو أن شمسنا ترسل نصف الأشعة التي ترسلها الآن فقط لجمدنا من شدة البرد. ولو أنها ترسل أشعتها 50% زيادة على ما ترسله الآن لصرنا رمادا منذ زمان بعيد. هذا إذا أمكن وجودنا بالمرة على شكل ذرة الحياة الأولى التي تسمى عند علماء الحياة بروتوبلازما. فالأشعة التي ترسلها شمسنا موافقة بالضبط لما تحتاج إليه حياتنا لا تزيد ذرة ولا تنقصها، وهي واحدة من بين ملايين الشموس التي لا تصلح لحياتنا. أقول: فمن الذي جعل أشعة هذه الشمس مطابقة لما تستلزمه حياتنا لا زيادة ولا نقص؟ أليس هو العليم الخبير؟ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقد بعجت الأرض في إحدى زواياها عند الدرجة 22، وهذا هو الذي نشأت منه فصول السنة الأربعة، ولولا ذلك لكان القطبان في غلس دائم، والغلس هو اختلاط النور بالظلام كما يكون الأمر بعد طلوع الفجر، وحينئذ لا تصل أشعة الشمس إلى القطبين أصلا، وفي هذه الحال تنشأ جبال هائلة من الثلوج والمياه الجامدة، وتؤثر في البحور المحيطات فتضطرب، وينشأ عن ذلك ضرر عظيم لسكان الأرض. أقول: وفي ذلك برهان ساطع على أن الله قدر الأرض قبل خلقها، ثم خلقها طبقا لتقديره، وجعلها على نظام دقيق صالح لحياة العباد على أحسن حال، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فماذا يقول الشاك؟ وماذا يقول المشكك في هذه الأدلة القاطعة؟ أيتجرأ أن يدعي أن ذلك كله وقع على سبيل المصادفة رمية من غير رام؟ إن تجرأ على هذه الدعوة يكون قد خرج عن دائرة العقل والإنصاف، واتصف بالوقاحة والمكابرة، فلا يقيم العقلاء له وزنا. والقمر يبعد عن الأرض 240,000 ميل، ومع ذلك فإن المد الذي يقع في البحار مرتين في كل يوم يذكرنا بتأثيره في الأرض، ويبلغ ارتفاع الماء في المحيطات بسبب المد 60 قدما في بعض الأماكن. وللمريخ قمر صغير لا يبعد عنه إلا 6,000 ميل، ولو أن قمرنا كان قريبا من أرضنا بأن كانت المسافة بينهما 50 ميلا من المسافة الحاضرة لكان المد شديدا هائلا، بحيث يغرق جميع الأراضي المنخفضة في القارات كلها، بل تبلغ قوته إلى أن يزيل الجبال ويكسحها من أماكنها، وحينئذ يتوقع أن يغمر الماء الأرض كلها فلا يظهر شيء من القارات. ويحدث المد في الهواء عواصف هائلة كل يوم، وفي هذا الحال لا يمكن وجود الحياة إلا في قعر البحار المحيطة. أقول: فمن الذي جعل القمر بعيدا من الأرض بالقدر الذي ينفع ولا يضر؟ فإن المد الذي يحدثه القمر في البحار ينفع الناس، فلولاه ما أمكن دخول البواخر الكبيرة من خليج البصرة إلى شط العرب، وهو النهر المتألف من دجلة والفرات، فلا تصل البواخر إلى عبادان أو إلى عبادان ولا المحمرة ولا البصرة. وبيان ذلك أن ماء النهر لا يكفي لدخول البواخر الكبيرة وسيرها، فإذا جاء المد دفع ماء النهر إلى الوراء فامتلأ النهر وأمكن سير البواخر فيه، فإذا جاءت البواخر في وقت الجزر تنتظر وقت المد لتدخل إلى المراسي المذكورة، وكذلك تفعل إذا أرادت الخروج منها. وليست فائدة المد منحصرة فيما ذكر، فإن سقي المزارع في ناحية البصرة يتوقف على المد، فكل مزرعة أو جنة يريد صاحبها سقيها فما عليه إلا أن يفتح مدخل الماء من النهر أو من أحد فروعه قبل وقت المد، فإذا جاء المد دخل الماء فسقيت المزرعة أو الجنة بالقدر الذي يريده صاحبها. فإذا أراد صرف الماء وقطعه عنها فما عليه إلا أن يسد الشعب الذي يدخل منه الماء. وهناك فوائد أخرى في المد صرفنا النظر عن ذكرها، فسبحان الخلاق العليم. ولو أن القارات زالت لغمر ماء البحار الأرض كلها وصار عمقه ميل ونصف، وانعدمت الحياة إلا في قعر البحار المحيطة كما تقدم. وبناء على القوانين الفلكية المعترف بها، يرى علماء الفلك أن المد الذي يحدثه القمر في البحار يدفع القمر نفسه ليبعده عن الأرض، وفي الوقت نفسه يؤثر بطئا في دوران الأرض من أقل من 6 ساعات إلى 24 ساعة في اليوم. فالقمر الذي هو الآن سمير للعشاق سيبقى مستمرا على نظامه البديع بإذن الله لمدة 1 بليون سنة. وأولئك الفلكيون أنفسهم يعتقدون أيضا طبقا للقوانين الفلكية نفسها أنه سيرجع في يوم من الأيام إلى الأرض، وينفطر حين يدنو من الأرض جدا، وتبيد الأرض وأهلها، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أقول: فمن الذي أحدث ذلك التفاؤل المفيد للأرض وابنها الوحيد القمر لمصلحة العباد؟ وسيحفظه كذلك إلى يوم الميعاد، ويومئذ تنفطر السماء وينشق القمر وتكور الشمس وتنكدر النجوم وتسير الجبال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول علماء الفلك: إن مادة الأرض قد اقتطعت أو اقتطعت من الشمس على شكل خليط من العناصر الغازية. إن مادة الأرض قد اقتطعت من الشمس على شكل خليط من العناصر الغازية تبلغ حرارته 12,000 درجة، وألقيت في الفضاء الذي لا نهاية له. من ذلك تطورت الأرض حتى صار لها نظام شمسي دقيق، وكل طور من تلك الأطوار جاء مترتبا على ما قبله بتقدير وتطبيق في غاية الإحكام ومنتهى الكمال، لا يقع فيه اختلاف ولو في 1 بليون سنة. أقول: هذا كلام علماء الفلك، وهو واضح في الدلالة على الخالق العليم القدير الذي أحسن كل شيء خلقه، فتبارك الله رب العالمين.